أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل البدء بدرس اليوم، لنطبق درس أمس نقرأه ثم ننتقل إلى موضوع الوقت. في صفحة 63 قال: الدلالة تعريفها: عرف القطب الراجي الدلالة بقوله: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعرفها الملا اليزدي والعبد الله اليزدي بقوله: الدلالة بكون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعرفها أستاذنا الشيخ المظفر بقوله: الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل أو انتقل إلى وجود شيء آخر. وكما ترى أن التعريفات الثلاثة تلتقي عند نقطة واحدة، وهي إشارتها إلى التلازم بين الدال والمدلول أو الاقتران بينهما. يعني النقطة الأساسية في مسألة الدلالة أن هناك تلازم بين الدال والمدلول. هذا تحس الفكرة الأساسية في مسألة الدلالة، وبتعبير أوضح أنها تريد يعني التعريف الثلاثة أن تقول: الدلالة هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، بحيث لو علمت بالدال علمت بالمدلول. هذا الفكرة الأساسية، هذا التلازم الذي ينقل الإنسان ذهنيا من الدال إلى الملازم له وهو المدلول. وقد يشكل عليها على هذه التعاريف بأن هذا يتم في الصور الواقعية لا الاعتبارية. هذا إشكال الذي سجله الشيخ رحمه الله. فمثلا هذا الأمور الحقيقية أو بحسب التعبير الواقعي، فمثلا لو رأيت دخانا علمت بوجود نار، لأن الدخان طبيعيا يأتي من النار. قلت في الأمر الواقعي واضح بأن رؤية الإنسان للنار تدله، رؤية الإنسان للدخان تدله على وجود النار. هذا التلازم حقيقي واقع. يمكن أن يعني هذه التعريف يمكن أن تنطبق على مثل هذا المثال، ولكنك لو سمعت لفظا من ألفاظ اللغة الفرنسية مثلا وأنت لا تعرف شيئا من اللغة الفرنسية، لا ينتقل ذهنك إلى معنى رغم وجود العلاقة والتلازم بين هذا اللفظ الفرنسي ومعنى. ونقول هذا الذي أشكل به الشيخ هنا في هذا المثال اللغوي أيضا يجري كذلك في المثال في الأمور الواقعية. المثال الذي تفضل به الشيخ بالأمور الواقعية والحقيقية هذا واضح باعتبار أن الكل يعرف هذا التلازم، ولكن لو جاء بمثال آخر، مادة لا أعرفها كما مثلنا بالأمس، مادة لا أعرفها ثم أقوم برؤية أمر ملازم له لا ينتقل به، على أن هناك علاقة بين هذا مثلا اللون أو هذا الدخان للون المعين وبين هذه المادة، ومع ذلك لا ينتقل به إلى وجود هذه المادة. فإذا التعاريف المذكورة بحسب هذا الإشكال غير دقيقة في شمولها للدلالة التي نريدها هنا، وهي الدلالة اللفظية الوضعية. أن يقول نحن غرضنا من بحث الدلالات الدلالة اللفظية الوضعية، وهذا الإشكال يسجل على هذه الدلالة أو شمول هذا التعريف لهذه الدلالة. ويرجع هذا يعني ويرجع على هذا عدم الانسجام وعدم الدقة في التعابير أو في التعاريف الثلاثة إلى أن معنى الدلالة من المفاهيم التي يتعامل معها الإنسان في كل لحظة وفي كل لحظات حياته وبعددها، فهي كمفهوم الوجود ومفهوم الحياة، وهكذا مفاهيم تكون من الجلوة والوضوح لدى الإنسان بشكل لا يجد من التعاريف أو من التعريفات ما يكون أجلى وأوضح منها ليستعمله في تبيينها وتوضيحها. فتراه مثلا تقول: هذا الزي يدل على أن صاحبه عسكري، وهذه الإشارة المرورية الخضراء تدل على الانطلاق، وسرعة النبض تدل على ارتفاع درجة الحرارة، وحمرة الوجه تدل على الخجل، وهكذا. ولكن حينما تسأله ما هي الدلالة، لا يستطيع أن يعرف لك عن معناها الموجود في ذهنه بسبب وضوحه جليا. إذن لسبب هذا الوضوح لا يمكن إعطاء تعريف جامع ما كما يكون مناطق للدلالة. فالدلالة هي، هذا ليس تعريفا، إذا كانت من الأمور الواضحة ليس تعريف، هذا تبيين أو تنبيه. فالدلالة هي العلاقة أو العلاقة بين الشيئين اللذين يدل أحدهما على الآخر، سواء علمنا بهما معا أو بأحد، أم لم نعلم بهما. سواء علمنا بهذا الارتباط أو لم نعلم، علمنا بأحدهما أو لم نعلم، وسواء انتقل ذهننا من الذات إلى المدلول أم لم ينتقل، وسواء كانت على نحو التلازم أم على نحو الاقتران. فإذا المهم أن هناك نحو ارتباط بين الدال والمدلول، ارتباط على نحو العموم. هذا الارتباط هو ما نطلق عليه الدلالة. أقسامها: يقسم المناطق الدلالة إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة العقلية وهي التي يحكم العقل بوجودها بين الدال والمدلول في الشكل الذي تكون بينهما ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، هذا ضابطة الدلالة العقلية، هي نحو من التلازم وعدم الانفكاك واللابدية، وذلك مثل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، فإنه عندما يوجد المعلول يحكم العقل بوجود العلة، ذلك للملازمة الذاتية في وجودهما الخارجي، وهي على قسمين أو على نوعين، لفظية وغير لفظية. ألف: الدلالة العقلية اللفظية، الآن يعرفها بالمثال، سيأتينا الحرف تعريف، هناك تعريف يسمى تعريف بالمثال، لا أذكر تعريفا وإنما أتي بأمثلة واضحة تدل على معنى ما أريد أن أعرفه. قال: مثل دلالة سماع كلام يأتي من خارج الدار مثلا على وجود متكلم خارج الدار. فالدلالة العقلية أو الدلالة العقلية غير اللفظية، مثل دلالة الدخان، مثل دلالة الدخان على وجود نار، هذه دلالة عقلية لكنها غير لفظية خارجية. مثلا القسم الثاني من الدلالات الدلالة الطبيعية، وهي العلاقة أو العلاقة بين الدال والمدلول بسبب اقتضاء طبعهما لها، هناك نحو ارتباط بين الدال والمدلول يقتضيه الطابع، طبيعة الأشياء كما يعبر ابن خلدون. وتنقسم أيضا إلى لفظية وغير لفظية. الألف: الدلالة الطبيعية اللفظية، مثل دلالة لفظ آخ على التألم، فإن من طبيعة الإنسان أنه إذا تألم قد يطلق لفظ آخ معربا ومنفسا عن ألم، فالدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى، وذلك من طبع الإنسان يدفع عن درجة حرارته أو حرارة بدنه تزداد سرعة حركة نبضه. والفرق بين الدلالتين العقلية والطبعية هو لابدية الدلالة في العقلية وعدمها في الطبعية، هذا هو المعنى المشار. وذلك أنه متى وجد الجال في الدلالة العقلية لابد من وجود المجهول لتلازمهما في الوجود وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. والأمر في الطبعية ليس كذلك، فقد يكون الإنسان غاص فهو ليس متألم مثل الممثل، وقد يتألم ولا يقول عرف مثل الصفور فيعبر عن ألمه بالسكوت، وقد يعبر عن ألمه بالإضراب عن الفعل. ففي هذه الدلالة تختلف الدوال وتتخلف عن مجاليلها باختلاف طباع الناس. القسم الثالث والأخير والأهم هو الدلالة الوضعية، وهي العلاقة الناشئة بين الدال والمدلول بسبب التواضع والاصطلاح والاتفاق مثلا. وكذلك تقسم إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. ألف، الدلالة الوضعية غير اللفظية. طبعا قدم غير اللفظية في حين أنه في الأقسام الأخرى قدم لفظ، هنا لأنه سيربط نهاية هذا البحث ببداية البحث القادم عن أمر ثاني فقط. الدلالة الوضعية غير اللفظية مثل دلالة إشارات السير أو المرور الكهربائية أو الضوئية، حيث تواضعت واصطلحت هيئات المرور والسير العالمية على أن الضوء الأحمر يدل على المنع من الشد، الضوء الأخضر يدل على السماح بالمرور، والضوء الأصفر يدل على أخذ الاستعداد. الدلالة الوضعية اللفظية وهي دلالة الألفاظ على معانيها اللغوية أو العلمية، فإن أبناء المجتمع يتواضعون تلقائيا على أن هذا اللفظ المعين يدل على المعنى، وكذلك أهل العلم يصطلحون على أن هذا اللفظ يراد به هذا المعنى العلمي. هذه الدلالة هي المقصودة هنا والتي يبحث فيها منطقية. إذا كل هذا البحث بحث الدلالات لكي نصل إلى موقع الدلالة الوضعية اللفظية. هذه الدلالة عين موضعها من خارطة البحث الدلالي حددنا. الآن ننتقل إلى موضوع اليوم، وهو هذه الدلالة تفاصيل هذه الدلالة الوضعية اللفظية. فيما سبق عند حديثي عن هذه الدلالة لم أعرفها، وإنما جاء ببيان لها وبأمثلة. هنا يعرف يقول ما هي الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة واضحة، إذا قلنا العلاقة بين الدال والمدلول، علاقة التلازم بين الدال والمدلول، متى ما رأيت أو سمعت أو علمت الدال انتقل ذهني إلى المدلول. نفس هذه العلاقة ولكن نطبقها على الألفاظ. نقول أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. إذن الدلالة الوضعية اللفظية هي العلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه، بحيث متى ما علمت بهذا الوضع ينتقل ذهني من سماع هذا اللفظ إلى معناه. الأما سبب هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى، في علم الأصول إن شاء الله إذا قرأتم الأصول هناك نظريات كثيرة في هذا المجال، نظرية التعهد، نظرية القرن الأكيد للشهيد الشرادر، نظريات كثيرة جدا ممكن مراجعة الأصول في ذلك. لا يهمنا الآن سبب الارتباط بين أو سبب الارتباط بين اللفظ ومعنى. المهم أن هناك من وضع ارتباطا بين اللفظ ومعنى تحقق الارتباط بين اللفظ ومعناه، بحيث لو سمعت هذا اللفظ سينتقل ذهني مباشرة إلى معناه، أو لو قرأت هذا اللفظ سينتقل ذهني مباشرة إلى معناه الموضوع له. هذه الدلالة الوضعية اللفظية تقسم إلى ثلاثة أقسام، كلها تقسم المنطق يطبق قواعده على نفسه. التقسيم قسمت الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام: الدلالة المطابقية، والدلالة التضمنية، والدلالة الالتزامية. القسم الأول الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له، يعني عندما أسمع أو أقرأ هذا اللفظ، إذا دلني هذا اللفظ ونقلني هذا اللفظ إلى تمام معنى المعنى الموضوع له، هنا يكون التلازم خصوصاً الدلالة بين اللفظ والمعنى دلالة مطابقية، يعني طابقت الدلالة المدلول عليه، فدلتني على تمام محتواه المدلول عليه من معنى. هنا يأتي بمثال مثل الصف الدراسي. الصف الدراسي إذا قلنا الصف، إذا أردنا أن نعرف الصف، الصف على ما هو معناه، ماذا على ماذا أطلق الواضع لهذا اللفظ، على أي معنى وضعه؟ وضعه على الغرفة، هذه الغرفة المعينة بما فيها من سبورة وكرسي وكراسي وطلاب وأقلام، كل هذه أمور مجتمعة يطلق عليها صف. فإذا قلت دخلت، أنا أقول دخلت الصف، فإذا قلت صف بمجرد أن أسمع هذه اللغة ينتقل ذهني إلى بالتمام هذا المعنى بكل ما يحتويه من أجزاء، انتقل ذهني إلى تلك الغرفة التي فيها سبورة وفيها كراسي وطاولات وفيها طلاب وأقلام وغيرها من الأمور التي وضع هذا المعنى، وضع في قبال هذا اللفظ الصف. فإذا لفظ الصف نقلني إلى تمام معنى الصف بما يشمله من جزئيات وأقسام. إذا الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. هذا القسم الأول. القسم الثاني الدلالة التضمنية، وهي أن يدل اللفظ على بعض أجزاء المعنى الموضوع له. مثلا في مثال الصف، إذا قال مدير المدرسة مثلا كما في المثال على الصف الأول أن يطلبوا من أولياء أمورهم الحضور في المدرسة غدا. هنا طبعا ليس المقصود هذا الكراسي والطاولات والأقلام والسبورة، لا، المقصود طلاب الصف. ولكن يقول الصف الرابع يجب عليه أن يذهب إلى الملعب. الصف الرابع يعني طلاب الصف الرابع. إذن لفظ الصف يقصد به ويشمل كل هذه الأجزاء، ولكن قد يقصد أو قد يطلق لفظ الصف ويراد به بعض أجزاء المعنى الموضوع له. وكيف نعرف سنتين الآن كيف نعرف أن الآن يريد المعنى بتمامه أو يريد المعنى ببعض أجزائه؟ يعني هل كانت يريد أن يدلني دلالة طابقية على المعنى أو دلالة تضمني؟ هذا فيما يعرف في قرينة السياق، يعني إشارة إلى هذا. إذن الدلالة التضمنية هي دلالة الألفاظ أو اللفظ على جزء المعنى الموضوعي.
Yes. الدلالة الالتزامية
هو أن يدل اللفظ عند سماعه على معنى ملازم للمعنى الموضوع له، لكن اللفظ وضع لمعنى معين، ولكن عند إطلاق اللفظ ينتقل الذهن من هذا اللفظ لا إلى معنى الموضوع له، وإنما إلى أمر ملازم للمعنى الموضوع له. مثلا عندما يقال كما في مثال الكتاب، مثلا خالد حاتم، هو حاتم عند حاتم ايش؟ حاتم الطائي. عندما اقول حاتم المفروض ينتقل ذهني الى حاتم الطائي، ولكن لان العرب لازمت او تلازم عند العرب بين اسم حاتم الطائي وبين الكرم، فعندما أقول حاتم ينتقل ذهني إلى معنى ملازم لمعنى أو لصفة كانت مكانة حاتم الطائي، وكان حاتم الطائي متصفا. عندما أقول خالد حاتم هنا لا أقصد من هذا حاتم هو حاتم الطائي، وإنما أقصد المعنى الملازم لاسم حاتم الطائي وهو الكرم. إذن عند استعمالي لكلمة حاتم لم أستعملها في المعنى الموضوع له، وإنما استعملتها في معنى ملازم للمعنى الموضوع له وهو الكرم. طبعا في مثل هذه الدلالة إذن لابد أن يكون السامع أو القارئ عالما بالملازمة بين هذا المعنى وبين هذا المعنى الملازم، يعني بين المعنى الموضوع له والمعنى الآخر الملازم له، وإلا لو لم يكن عارفا لا يمكن الاحتجاج بذلك. يجب أن يتعلم اللغة العربية ويقال له خالد حاتم، لا يفهم على الصور أن أباه اسمه حاتم. هذه الدلالة الإلزامية، إذن دلالة اللفظ على معنى الملازم للمعنى الموضوع له. حتى إذا الدلالة الوضعية اللفظية المطابقية تضمنية للإلزامية. وهل هذا البحث ما الفائدة منه؟ نحن نتحدث عن المنطق، وهذا الأبحاث أشبه بالأبحاث اللغوية. هنا يقول هذا المبحث، هذه الدلالة الوضعية اللفظية يستفيد منها المنطقي في مسألة التعريف، حيث أنه سيستعمل الألفاظ للدلالة على معانيها، فهل استعماله لللفظ للدلالة على معناه استعمال على نحو المطابقة أو على نحو التضمن أو على نحو الالتزام؟ أو لو قرأت تعريفا وأردت أن أنقده كما قلنا من وضع علم المنطق أنه يعلمني النقد العلمي، حتى أنقد هذا التعريف لابد أن أعرف أن مراده من التعريف هل هو الدلالة أو استعمل الألفاظ مع للدلالة على معانيها على نحو المطابقة أو التضمن أو الالتزام. هنا الشيخ يعطي 5 قواعد للتعامل مع الدلالة. إذا وجدنا دلالة معينة كيف نصنف هذه الدلالة؟ هل هي مطابقية؟ هل هي تضمنية؟ هل هي التزامية؟ القاعدة الأولى إذا وجدت اللفظ أي قرينة تدل على أنه يقصد المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية يحمل اللفظ على المعنى الذي تدل عليه القرينة. أولا ماذا يراد من القرينة؟ في بعض الأحيان يتحدث أو يتكلم الإنسان بكلمة ويكون في كلامه قيد معين أو عبارة معين تعطي، تسمى قرينة، تعطي ماذا يريد المتحدث أو تلقي بشيء من الضوء على إرادة المتحدث. مثلا إذا قال عبارة معينة واستفيد من هذه العبارة أنه يريد المعنى المطابق، كأن يقول لأستاذ اذهب إلى الصف الرابع ونظمه تنظيما جيدا. هنا اذهب إلى الصف الرابع وقوله نظمه تنظيما جيدا، هذه قرينة على أنه يريد المعنى المطابق، يعني يريد من هذا الأستاذ أن ينظم الغرفة والسبورة والكراسي والطاولات والطلاب وكل هذه الأمور لهذه القرينة. إذا وجدت قرينة فإننا نحمل هذا اللفظ على معناه الذي تساعد عليه القرينة. إن كانت القرينة ساعدت على الدلالة على المعنى المطابق فالدلالة مطابقة، على المعنى على المعنى الالتزامي فالدلالة التزامية، على المعنى التضمني فالدلالة تضمنية. هذه القاعدة أساسية. إذا القرينة هنا هي التي تحكم الموقف. القاعدة الثانية، الآن جاءنا لفظ وهو خال من أي قرينة، لم يصب قرينة، إذا لم ينصب قرينة فالأصل في الدلالة أن تكون بالدلالة المطابقية. شلون؟ مثلا جاء إنسان وقال للإنسان أريد أن أشتري بيتك، البيت هنا له أجزاء، يحتمل أن يريد البيت كل البيت، يعني مثلا ثلاثة طوابق بالحديقة بالمثلا موقف السيارة، هذا كله مطلق عليه به بالدلالة المطابقية. إذا لم ينصب قرينة على أنه يريد فقط أن يشتري الطابق الأول فأطلق قال قال أريد أن أشتري بيتك، هنا بيتك يعني يدل على أنه يريد أن يشتري الطوابق الثلاثة بالحديقة بالمواقف للسيارة، لأنه لم ينصب قرينة أنه يريد طابق من هذه الطوابق أو يريد غرفة من هذا البيت، لا قال بيت، والبيت هو تمام هذه الأجزاء الطوابق بملحقات. إذا القاعدة الأولى، إذا كان اللفظ مقرونا بقرينة فلا بد من الأخذ بما بدلالة القرينة. إذا كان اللفظ مجردا عن أي قرينة فالأصل أنه يريد المعنى المطابق، يريد المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، البيت يعني البيت بتمام أجزائه بسوره بأبوابه وحدائقه. هذا القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، في المعنى التضمني، في المعنى التضمني إذا أراد فقط المعنى التضمني لابد المتكلم من اعتماد القرينة، يعني إذا أطلق لفظ ولم يرد المعنى المطابق وإنما أراد جزء المعنى لابد أن ينصب قرينة، لابد، لأن الأصل في استعمال الأصابع اللفظ المطابقة. لو أراد مثلا أحد الأشياء لابد أن يأتي بقرينة، قل له أريد أن أشتري بيتك وهو يريد أن يشتري الطابق الثالث، قل له قلت بيتك وبيتك يعني ثلاثة طوابق، إذا أردت الطابق الثالث تقول أريد أن أشتري الطابق الثالث من بيتك، أو تكون هناك قرينة تقول له أريد أن أشتري بيتك وهو قد باع الطابقين الأول والثاني، هذا بعد قرينته في أنه يريد الطابق الذي لم يبيعه بعده. إذا في المعنى التضمني لا بد للمتكلم أن يعتمد ويضع قرينة لذلك. قاعدة رابعة، كذلك إذا أراد المعنى الالتزامي لا بد من اعتماد القرينة، معنى ملازم لهذا المعنى. يعني مثلا نرجع إلى مثال البيت، إذا قال له أريد أن أشتري بيتك أن أشتري بيتك، ولنفترض أن الطريق المؤدي إلى البيت جزء من البيت فرضا. فلو أراد فقط أن يشتري هذه الطريق المؤدية إلى البيت لا يصح أن يقول أريد أن أشتري بيتا، لأنه المتحدث أراد وقصد الأمر الملازم لمعنى الموضوع له. البيت هو هذا المبنى بثلاث الطوابق بمرافقه ولواحقه، أما أن تريد أمرا ملازما فهنا لا بد أن توصل القرينة، أي قرينة توصل المرادك وأن المرادك وأن مرادك هو المعنى التضمن دون غيره. قاعدة الخامسة والأخيرة، شككنا سمعنا عبارة ولا نعلم هل المقصود هو المعنى المطابقي، المعنى التضمني، المعنى نعم الالتزامي. هنا الأصل كما قلنا في المعاني هو المعاني المطابقية، جاء بلفظ ولم نعلم هل هذا المقصود منه تضمني، المقصود منه المعنى الالتزامي، هل يريد أن يشتري بيته بكامله ليكون مريدا للمعنى المطابقي، أو يريد أن يشتري الطابق الثاني ويكون مريدا للمعنى التضمني، أو يريد الطريق، أو يريد يشتري فقط الحديقة مثلا أو لنقل الطريق. فهنا لا نعلم، لابد أن ينصب قرينة، وإلا تعامل العرف مع الأصل، الأصل هو اتباع المطابقية، أن هذا الرجل يريد أن يشتري البيت بكامله. الخلاصة المختصرة أن الدفاع الوضعية ثلاثة أقسام: مطابقية، تضمنية، والتزامية. نقرأ هذا المختصر. قال: الدلالة الوضعية اللفظية. تعريفها: مما تقدم نستطيع أن نعرف هذه الدلالة بأنها العلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه بسبب وضع اللفظ للمعنى، بحيث متى علم بهذا الوضع. هذه العبارة تكشف عن الملاحظة وصحة الملاحظة التي سجلناها على الشيخ في إشكاله. الشيخ ماذا قال في إشكاله؟ قال بأن الدلالة، تعرف الدلالة كيف تنتقل ذهني، أو لماذا لم ينتقل ذهني عند سماعي للفظة الفرنسية لمعناها. والدلالة هي العلاقة بين الشيئين، وينطبق على هذا في اللغة، هذا اللفظ دال على هذا المعنى، سمعت هذا اللفظ لم ينتقل ذهني لهذا المعنى. هنا الجواب: بحيث متى علم بهذا الوضع ينتقل الذهن من سماع اللفظ أو قراءته إلى المعنى الموضوع له. إذن شرط الدلالة العلم بالعلاقة، العلم بالوضع بين اللفظ والمعنى، وشرطا في الجانب اللغوي، وهذا شرط متضمن في الجانب اللغوي. أقسامها: تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي المطابقية والتضمنية والالتزامية. واحد: الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، ويأتي هذا فيما إذا كان المعنى مؤلفا من أجزاء وأريد به مجموع أجزاء كاملة. فمثلا: الصف الدراسي يتألف عادة من غرفة وسبورة وفراشي، طلاب، فإذا أطلق متكلم ما كلمة الصف وأراد به مجموع هذه الأشياء التي يتألف منها الصف وفهي الشامل من ذلك، هذا المعنى كانت الدلالة المطابقية، لأن اللفظ فيها طابق المعنى أي استوعبه واستوفاه. الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، يأتي هذا أيضا فيما إذا كان المعنى مؤلفا من أجزاء وأريد منه عند إطلاق لفظه بعض أجزائه فقط، كلفظ الصف إذا أريد به الطلاب فقط. فمثلا لو قال المدير المدرسة: على الصف الأول أن يطلبوا من أولياء أمورهم الحضور في المدرسة غدا، فإن مقصوده من الصف هنا الطلاب الذين هم جزء الصف وليس الصف كله. وفهمنا هذا من قرينة السياق، يعني من هذه القرينة. القرينة هي التي دلتنا على التضمن، وسميت هذه الدلالة التضمنية لأن المعنى متضمن للجزء المفروض. ثلاثة، الدلالة الإلزامية وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الموضوع له. ويأتي هذا غالبا في الاستعمالات المجازية نحو دلالة لفظ حاتم على عند العرب على الكرم، فمثلا حين يقال خالد حاتم لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي. وإنما يراد من وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. وكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم، المعنى الذي وضع له اللفظ هو حاتم الطائي، فكلمة حاتم وضعت لحاتم الطائي، ولكن الكرم ملازم لحاتم. وانشرط في استعمال الألفاظ بالدلالة الالتزامية أن يكون السامع أو القارئ عالما بالملازمة. أيضا هذا يؤكد الملاحظة التي سجلناها على شيخنا المرحوم، عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. قاعدة البحث، قلت إن الذي يهم المنطقي بحثه، إن الذي يهم المنطقي بحثه من الدلالة هو الدلالة الوضعية اللفظية، وغايته من ذلك هو الفائدة التي يرمي إليها المناطقة من بحث الدلالة الوضعية اللفظية بأقسام ثلاثة، هي معرفة كيف نستفيد نوع الدلالة من اللفظ على ما على معناه عندما نراه مستعملا أو إذا أردنا أن نستعمله في جملة كلام له علاقة بالتعريف أو الاستدلال أو غيرهما، حجية المطابقة والتضمن والالتزام. فنقول إن القاعدة هي: واحد، إذا كان اللفظ مقرونا بقرينة تدل على نوع الدلالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما، يحمل اللفظ على المعنى الذي تدل عليه القرينة. القرينة هي الحاكمة مع وجودها. اثنين، وإذا كان اللفظ مجردا عن القرينة يحمل على المعنى المطابق لأنه الأصل، بمعنى أن الأصل في اللفظ أن يوضع للمعنى المطابق. إذا الأصل في المعاني الدلالة على بالمطابقة على معناها. ثلاثة، إذا أريد من اللفظ المعنى التضمني لابد للمتكلم من اعتماد القرينة، لذلك المعنى المتضمن لابد له من قرينة. وكذلك إذا أراد المتكلم من اللفظ الالتزامي لابد له من الاعتماد على القرينة لذلك. خمسة، بحال الشك فيما هو المعنى المقصود للمتكلم، إما لعدم نصبه القرينة على مقصوده أو لغموض القرينة التي اعتمدها. ماذا نفعل مع الشك؟ قال: يرجع إلى الأصل، وهو أهل الأصل يقرر حمل اللفظ على المعنى. يقول: الأصل مع عدم القرينة أو مع عدم نصب القرينة أن يستعمل اللفظ في معنى الموضوع إلى هذا. تمام الحديث عن الدلالة الوضعية اللفظية. ثم ينتقل إلى أنواع اللفظ. شيئا فشيئا نقترب من كيفية التعريف، يأتي بمصطلحات ترتبط بالتعريف. أنواع اللفظ، اللفظ أي لفظ نسمعه نستعمله نقرأه ننظر له تارة، يعني إذا نظرنا إلى هذه الألفاظ التي نستعملها من جهة المعنى الموضوع إلى هذا اللفظ، إذا لاحظنا من جهة المعاني أو المعنى الموضوع له أو من جهة المعنى المستعمل فيه، يمكن تقسيمه إلى ستة أقسام. أي لفظ يمكن إدراجه تحت واحد من هذه الأقسام الستة، إما من جهة المعنى الموضوع له أو من جهة استعماله في المعنى. اللفظ الأول، وهذا اللفظ عفوا القسم الأول، وهذا القسم باعتبار المعنى الموضوع له. يعني عندما قالوا أن اللفظ أو القسم الأول هو المختاف أو اللفظ المختاف، نظروا من حيثية المعنى الموضوع له. يعني يكون اللفظ من الألفاظ المختصة باعتبار المعنى الموضوعي لهذا اللفظ. القسم الأول هو المختص، لفظ مختص. لفظ المختص قال هو اللفظ الذي له معنى واحد، لفظ لا يتحمل إلا معنى واحد، لم يوضع له إلا معنى واحد، لا يوجد فيه تعدد. مثل لفظ إنسان، مثل لفظ جماد، مثل لفظ حديث. الواضع للغة بغض النظر عن نظريات ذلك، الواضع للغة أخذ لفظ الحديد ووضعه لهذه المادة، فقال اللفظ أو الحديد هذا هو، هذا هو الحديد. عندما أقول لكم حديد فأقصد هذا الشيء، عندما أقول شجرة فأقصد منها من هذه اللفظة هذا الشيء، هو شجرة موجودة في الخارج. يقول الشجرة مثل يشير على هذه الشجرة. إذن اللفظ المختص هو اللفظ الذي له معنى واحد، أو اللفظ الذي وضع له معنى واحد. القسم الثاني اللفظ المشترك، هو اللفظ الذي له عدة معاني. لاحظوا له عدة معاني، لا من جهة الاستعمال، لا من جهة الواضع. يعني الواضع اللغة قال مثلا لفظ العين أقصد به مثلا العين الباصرة، وأقصد به أيضا، أو نقول وقد أقصد به العين النافعة، وقد أقصد به الذهب، وقد أقصد به عين الرقبة، بناء على أن الواضع وضع هذا اللفظ لكل هذه المعاني. أو يقول لفظ جون، جون أخذ من الألفاظ المتضادة، بمعنى أنه وضع الأسود والأبيض، يقال هذا جون إذا كان أبيضا، ويقال هذا جون إذا كان أسود. إذن اللفظ المشترك هو اللفظ الذي له عدة معاني، يعني وضعت له عدة معاني، لا من جهة الاستعمال وإنما من جهة الواضع. هذا الثالث اللفظ المنقول. اللفظ المنقول هو لفظ وضع له معنى معين ومعنى واحد، ولكن لمناسبة بين هذا اللفظ هذا المعنى والمعنى الآخر، يعني هذا اللفظ عن معنى ولكن هناك معنى آخر مناسب ومشابه مثلا للمعنى الأول، استعمل اللفظ في المعنى الثاني وهجر المعنى الأول. إذن اللفظ المنقول هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين. هناك مناسبة ملابسة بين المعنيين جعلت الناس يستعملون هذا اللفظ في المعنى الثاني مع هجرانهم في المعنى الأول. مثل لفظ سيارة، لفظ سيارة في اللغة العربية أنا أقول سيارة هي جماعة، في قصة النبي الله يوسف في القرآن رجعت سيارة، رجعت جماعة قافلة، ولكن الناس نقلوا هذا اللفظ، نقلوا هذا اللفظ من استعماله في الجماعة إلى استعماله في معنى آخر وهو سيارة الكار الماشين صمت إيراني الماشين عشان الموضوع اللي كان عندما تقول الآن سيارة ستستعمله بهذا المعنى، بمعنى الكار. لا يقال الكار وإنما يقال كار. للمناسبة بين المعنيين، بين الجماعة، لأنها تشير مع بعضها البعض، وهذه العربة أيضا تشير لهذه المناسبة بين المعنيين. استعمل هذا اللفظ من معناه الأول، نقل المعناه الأول إلى المعنى الثاني. كذلك في الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والصوم والحج، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن الشارع نقل هذا المعنى من الدعاء إلى معنى آخر مناسب من المعنى الأول، وهو الصلاة ذات الأجواء التي نصليها في كل يوم، أو مثل الحاج في معنى القاصد مطلق القصد، يقول حاجيت إلى مثلا تلك المدينة، قصدت وذهبت تلك المدينة. ولكن الإسلام نقل هذا المعنى أو هذا اللفظ من معناه الأول إلى معنى الثاني، وهو الذهاب إلى بيت الله الحرام. خب. وكذلك المصطلحات العلمية عند أهل العلم، فإنه قد يستعملون لفظا معين فينقلونه من معنى متداول إلى معنى عرفي، عفوا إلى معنى علمي خاص بهم. إذن المعنى المنقول هو اللفظ الذي وضع المعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين مع هجران الاستعمال في المعنى الأول. الرابع هو اللفظ المرتجل، اللفظ المرتجل، ويقصد به هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بين المعنيين. يعني هذا اللفظ وضع لمعنى معين، لفظ الأسد وضع لهذا الحيوان، ولكن استعمل هذا اللفظ لفظ الأسد لا في الحيوان وإنما في الإنسان، كأن يسمي رجل ابنه أسد، لا يوجد مناسبة بين هذا الابن وبين الحيوان المفترس، لا يوجد بينهما أي مناسبة، ولكن استعمله، أخذ هذا الاسم من الحيوان وجعله على ابنه فسمى ابنه باسم الأسد. وكأغلب أسماء الأعلام، أغلب أسماء الأعلام هكذا، شخص اسمه جميل لكنه مثلا ليس جميلا لكنه اسمه جميل، الجميل وضع لمعنى معين، ولكنه هذا الأب استعمل هذا اللفظ في معنى آخر في غير المعنى المناسب أو الموضوع له مع عدم المناسبة بين المعنيين. القسم الخامس وهو الحقيقة، طبعا عفوا المرتجل الملاحظ فيه الاستعمال، الملاحظ فيه الاستعمال لا الملاحظ فيه المعنى الموضوع له، فإنه هو وضع المعنى الواحد مثلا، أو قد يكون وضع لأكثر معنى ولكنه استعمل في معنى لا يناسب، لا توجد بينه وبين تلك المعاني أي مناسبة. القسم الخامس وهو الحقيقة أيضا ملاحظ فيه مسألة الاستعمال، اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له، إذا استعملنا اللفظ في المعنى الذي وضع له فنكون قد استعملنا، يكون هذا اللفظ هو لفظ حقيقي من جهة الاستعمال، كأن أرى أسد فأقول هذا أسد المفترس، فإنني استعملت لفظ الأسد في المعنى الذي وضع له. وأما المجال وهو اللفظ المستعمل أيضا حيثية النظر فيها حيثية الاستعمال، وهو اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لوجود علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. يعني هذا اللفظ وضع لمعنى معين ولكن لمناسبة بين هذا المعنى وشيء آخر أو معنى آخر استعمل هذا اللفظ استعمل هذا اللام في ذلك المعنى. إذا الفرق بين المرتجل كمشيئتي والمجاز أن المرتجل لا يوجد فيه مناسبة بخلاف المجاز التي توجد فيه مناسبة بين معنيين، مثل كان يقال لرجل أنه أسد ويقصد منه أنه شجاع، يراد الإشارة إلى شجاعته. إذن هذه أقسام ستة تذكر للألفاظ. اللفظ إما أن يكون مختصا أو مشتركا أو منقولا أو مرتجلا أو حقيقة أو مجاز. ما الفائدة؟ ماذا يستفيد المنطقي من هذا الاستعمال، من هذا التقسيم لللفظ، سواء من حيثية الاستعمال أو من حيثية الوضع؟ هذا إن شاء الله نتعرض له في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.